ونحن الآن على انقضاء هذه العشر، السباق نحو النهاية، وآخر العشر أفضل من أولها، لأن آخر العشر عرفة، ثم العاشر الذي هو يوم النحر أفضل أيام السنة على الإطلاق. واليوم العاشر الذي تجتمع فيه العبادات من الذبح وصلاة العيد وكذلك الأضحية، والحجاج عندهم رمي ونحر وحلق وطواف وسعي، فإذا العبادات العظيمة في اليوم العاشر، وعرفة يوم التاسع يوم المباهاة العظيم، غدا يوم التروية الذي يتروى، كان الحجاج يتروون فيه بالماء لعرفة قبل أن يذهبوا إليها، ويوم غد هو أحد أيام الحج، لأن أيام الحج كما قلنا ستة: يوم التروية، ثمان، ثامن الحجة، يوم عرفة التاسع، واليوم العاشر يوم عيد، والحادي عشر أول أيام تشريق يوم القر بمنى، والثاني عشر والثالث عشر. الآن ونحن باتجاه نهاية العشر، حري بالمسلم أن يستكثر ما من الخيرات ما استطاع فيما بقي، وكل امرئ صدقة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا عن أنواع كثيرة من الصدقات، والاسم جامع لكل معرفة من طاعة الله والتقرب إليه والإحسان خلقه، ويشمل أعمال البر كلها وكل أبواب الخير وكل أنواع الصدقات. الأمر معروف صدقة، والنهي عن المنكر صدقة، والتكبير والتهليل والتسبيح والتمهيد صدقات، صلة الرحم وعيادة المريض والمشي في الجنازة وإغاثة ذوي الحاجات، الصلاة والصيام وكل العبادات. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، رواه مسلم. والمعروف هذا قال الصحابة إنه يشمل القدر والدو وأشباه ذلك، يعني إعارتها، وكذلك ليس كل ليس كل عمل يقبل إلا إذا كان صاحبه يعمله خالص لله تعالى، ولذلك لابد أن تكون هذه الأعمال مصحوبة بالإخلاص. وهذه السنة واتباع السنة مما يزيد الإنسان قربة، ولا تقبل، لا يقبل العمل إلا إذا وافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والتبسم في وجه أخيك صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة، وإماطة الحجر والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة، شفاعة الحسنة صدقة، وأبواب الخير الكثيرة تسمع الأصم وتهدي الأعمى وتدل المستدل على حاجته، وتسعى بشدة ساقيك مع اللهثان المستغيث، وتحمل بشدة ذراعيك مع الضعيف، هذا كله صدقة منك على نفسك. ومن كان له مال فليتصدق ماله، ومن كان له قوة فليتصدق من قوته، ومن كان له علم فليتصدق من علمه، كما قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: ونفقة الرجل على أهله وأولاده صدقة، وأن كف شرك عن الناس صدقة، والمشي بحقوق الآدميين صدقة، وكذلك الإحسان إلى البهائم في كل كبد رطبة أجر، إنظار المعسر صدقة، وأسباب الاستظلال بظل العرش: من أنظر معسرا له بكل يوم صدقة قبل أن يحل الدين، فإذا حل الدين فأنظره بعد ذلك فله بكل يوم مثله صدقة. وخدمة حجاج بيت الله الحرام، وكانت قريش في الجاهلية تتفاخر خدمة الحجاج في السقاية والرعاية الرفادة، فأهل الإسلام أولى بذلك، وهؤلاء طلائع عباد الرحمن قد وصلوا إلى المشاعر، فهنا المسؤولية عظيمة على كل من يستطيع أن يخدمهم أن يقدم الخدمة لهؤلاء الضيوف الذين جاءوا من كل فج عميق، سواء في حسن استقبالهم وتسهيل أمورهم وإسكانهم وسقيهم وإطعامهم وإيصالهم والتنقي بهم وتوفير ما يرتاحون به في منام وجلوس وانتقال. والنبي صلى الله عليه وسلم أتى بني عبد المطلب وهم يسقون على زمزم فقال: انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. رواه مسلم. أي لولا خوفي أن يعتقد الناس أن هذا من مناسك الحج فيزدحمون عليه ويغلبونكم على سقاية لنزلت معكم وسقيت، لكثرة فضيلة سقاية الحجاج، لكثرة فضيلة سقاية الحجاج. والحديث في صحيح مسلم. فإذا خشي عليه الصلاة والسلام لو نزل يسقي بني عبد المطلب يسقي الحجاج أن يظن الناس أن سقاية الحاج من أعمال الحج فينافسونهم على السقاية. سقي الماء في هذا الزمان سهل وميسور وعبوات جاهزة وبذل، ولكن أجره بذل وإن كان يسيرا فإن الأجر عند الله عظيم، وأفضل صدقة سقي الماء. وكذلك فإن من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وإرشاد الحجاج التائهين وتوصيلهم بين المناسك، وكذلك توزيع الطعام عليهم: اعبدوا الرحمن وأطعموا الطعام وأفشوا السلام ادخلوا الجنة بسلام. وهذا الإطعام المبرور من الحج المبرور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ما الحج المبرور؟ قال: إطعام طعام وإفشاء السلام. وعلى قدر نفع المسلم لإخوانه تكون منزلته عند الله، خير الناس أنفعهم للناس. ويوجد ما يرتفق به من الحاجات الزائدة التي تعار وتعطى وتوهب. بينما كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، إذ جاء رجل على راحلة له يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. فذكر من أصناف المال ما ذكر، حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل، يعني فيما يزيد عن حاجته. رواه مسلم. إذن الجود والمواساة والإحسان إلى الرفقة والأصحاب، مواساة السبيل والصدقة عليه، وكذلك سواء كان ذلك في راحلة أو في ثياب أو طعام أو مال، فما أجمل المواساة بين المسلمين. وكذلك فإن إناس الغرباء عبادة، إناس الغرباء تركوا أوطانهم، هذا يجود لهذا بشاحن جوال، وهذا يجود لهذا بجوال يتحدث فيه مع أهله. أشياء يعني تبذل ولكن الأجر فيها كبير وإن كانت يسيرة. وقد يفقد بعض الناس، يفقد بعض الناس مثلا يفقد نفقته، تضيع تسرق تنقص، فيكون الإسعاف هنا والبذل والتعويض والمواساة أجرها عظيم وأثرها عظيم النفس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من البارين المحسنين الذين ينالون أجره سبحانه وفضله وثوابه. أيها الإخوة والأخوات، فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله.
يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون.
ضمن إصدار مجموعة زاد للنشر سلسلة كتيبات أعمال القلوب، مجموعة من الرسائل في تربية النفس وتزكيتها، قريبا في مجلد واحد بإذن الله، متوفرة الآن ضمن تطبيقات أب ستور وأندرويد ماركت. للتواصل عبر بريدنا الإلكتروني publishing@zadgroup.net. مجموعة زاد، الشراكة في الإنتاج الهادف.
آية اليوم: زاد الحجيج، تربية النفس، قصص الصحابة، الرافض، مع الناس، والعديد من البرامج المميزة. الآن يمكنك مشاهدة وتحميل واستماع لبرامج شيخ محمد صالح المنجد ضمن سلسلة بودكاست على آي تيونز.
حياك الله أيها الإخوة والأخوات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا جميعا. والآن قلوب الناس، قلوب المسلمين مع حجاج بيت الله الحرام الذين يذهبون إلى هذه المشاعر العظيمة. وسبق أن شرحنا وإياكم المناسك على وجه السرعة، ولعلنا نستعرض الآن في هذه الخريطة من موقع حج مبرور هذه المناسك بسرعة مرة أخرى. كما ترون أيها الإخوة، كما ترون في خريطة المناسك، أن الحاج عندما يأتي من المواقيت ويحرم، وميقات أهل المدينة، ميقات أهل المدينة أبعد المواقيت، إذا أتوا إلى بيت الله الحرام وطافوا به طواف القدوم وسعوا سعي الحج للقارن والمفرد، وطاف المتمتع طواف العمرة وسعى سعي العمرة، هذا طبعا غير المكي. بالأمس كان أحد يسألنا من مكة، ليس للمكي طواف قدوم طبعا، ولذلك هو إذا حج مفردا يخرج مباشرة من بيته، يحرم من بيته ويخرج إلى منى يوم التروية ويكمل مناسك الحج. وأيضا فإن الذهاب إلى يوم التروية، يعني يوم الثامن غدا، هو اليوم الذي يقضونه بمنى، ليس فيه من الأعمال إلا الصلوات الخمس التي تكون في منى. وهذه الصلوات الخمس تصلى قصرا من غير جمع، وفي اتجاه الحجاج من مكة إلى منى يوم الثامن، يمكن أن يأتوها صباحا ليصلوا غدا الظهر بمنى، والعصر والمغرب والعشاء وكذلك الفجر. إذن غدا إذا انتهينا من قضية الطواف وسعي التمتع العمرة للمتمتع، وانتهينا من قضية الطواف وسعي طواف القدوم وسعي الحج للقارن والمفرد إذا أراد السعي، فإن الانطلاق إلى منى للبقاء في هذه الأيام، هذه الصلوات الخمس، من السنة أن تصلى في منى، هذه سنة فضيلة. ثم بعد ذلك ينطلقون إلى عرفة صباح اليوم التاسع. الانطلاق من منى إلى عرفة مرورا بمزدلفة، ولكن هذا المرور هذا مجرد مرور، ليس فيه نزول بمزدلفة، وليس فيه نزول بمزدلفة، لكن هنا الذهاب إلى عرفة يكون صباحا. ولو أنهم ذهبوا قبل الفجر لا مانع، لأن بعض الحملات تريد أن تضمن وصول الحجاج إلى عرفة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم متى دخل عرفة؟ دخل عرفة بعد الظهر، لأنه نزل قبل عرفة وصلى الظهر والعصر في نمرة ثم دخل عرفة. فلو قال واحد أنا أريد أن أطبق السنة، نقول أن تذهب إلى عرفة وتصلي في مسجد نمرة مثلا الظهر والعصر جمعة دين، ثم تدخل حدود عرفة. طبعا الآن المسجد مع توسعة مسجد نمرة صار جزء في عرفة وجزء خارج عرفة في المكان الذي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم بطن عرفة في نمرة وضربت له القبة. والنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما صلى الظهر والعصر جمع تقديم ذهب إلى الصخرات أسفل الجبل يدعو الله سبحانه وتعالى إلى المغرب، ثم انتقل بعد المغرب إلى مزدلفة. خروج الحجاج من عرفة إلى مزدلفة يكون بعد المغرب. مزدلفة لها حدود لا بد من معرفتها، ونبهنا إلى أن كثير من الحجاج ينزل قبل مزدلفة خطأ ويظن أنه وصل، لأن هناك ناس نازلين، والناس النازلين هؤلاء نزلوا بغير علم، نزلوا بغير بينة وهدي، لكن العلامات موجودة. ويمكن أن يسأل أيضا رجال الأمن الذين يقومون بالإشراف على الحجاج، صلى الله سبحانه وتعالى الإعانة، وكل مسلم إلى إراحة الحجاج حرام وخدمتهم. وفي منى يصلون المغرب والعشاء، يصلون المغرب والعشاء تقديما أو تأخيرا، لم قد يصلوا متأخرين لكن لا بد أن يصلوا قبل نصف الليل. في عندنا وقت أوقات مهمة تعلق فيها أحكام نصف الليل. متى يكون نصف الليل في مزدلفة؟ لأنه لا بد أن يصلي المغرب والعشاء قبل نصف الليل. ثانيا لا يجوز أن يخرج من حدود مزدلفة قبل نصف الليل، والمبيت بها واجب على الراجح. وكذلك لو جلس إلى ثلث الليل ما بعد الساعة الثانية بعد منتصف الليل، أن منتصف الليل تقريبا قد يكون الساعة الثانية عشرة إلا ربع مثلا أو إلا ثلث بحسب يكون منتصف الزمن ما بين المغرب. هذا هو نصف الليل. نصف الليل ليس الساعة الثانية عشرة، نصف الليل يختلف باختلاف مناطق، يختلف باختلاف الفصول السنة وطول النهار والليل. وقد يكون مثلا في منطقة نصف الليل الساعة الحادية عشرة إلا ربع، وفي منطقة أخرى الساعة الثانية عشرة إلا ربع، عشرة والنصف، الحادية عشرة والربع ونحو ذلك. فإذا النصف الليل نصف المسافة الزمنية بالمغرب والفجر. معرفة مهم في قضية عدم الخروج من مزدلفة قبل نصف الليل، وكذلك معرفة وقت الفجر، معرفة وقت طلوع الشمس، لأن الرمي أيضا أو الدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس الأفضل، ورمي الجمرة يكون بعد طلوع الشمس جمرة العقبة الأفضل أيضا. وكذلك إن معرفة نصف الليل مهمة حتى يكون المبيت في منى أكثر من نصف الليل، حتى إذا أراد واحد أن يخرج إذا مضى نصف الليل يخرج، حتى يضمن أنه قد قضى أكثر من نصف الليل في منى. طبعا هذا كان نزوله بمنى. طبعا من مزدلفة إلى منى ومن منى إلى مكة لأجل الطواف والسعي، وهذا الحج نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله من أهله، ونسأله عز وجل أن لا يحرمنا الأجر ويكتب لنا الفضل. نبدأ باستقبال أسئلتكم إن شاء الله. ومن المسائل المتعلقة بالأضحية أن كما قلنا يتصدق بحليبها بلبنها، وإذا جز صوفا يتصدق به، والأضحية قربة إلى الله سبحانه وتعالى، فكل ما نتج عنها وانفصل منها من مما يفيد فهو كذلك. وعلي رضي الله عنه رأى رجلا يسوق قطرة مع ولدها، فقال فلا تشرب من لبنها إلا فضلا عن وليها، فإذا كان يوم النحر فانحرها هي وولدها عن سبعة، وإسناده حسن طبعا لأن هذه ولدت بعد أن اشتراها، فالأكل طبعا منها يشرع للمضحي أن يأكل من أضحيته ويهدي ويتصدق. وننبه في مسألة ذبح الأضاحي أن يكون الذبح مسلما فلا يذبح غير مسلم، لأن الصدقة الأضحية فيها معنى العبادة، والعبادة لا تتصور من غير مسلم. لو كان ذبحا عاديا مثلا ذبح لحم، ذبح شاة يعني لحم البيت، كان قلنا يجوز ذبح الكتابي، إنه الكتابي يذبح يجوز، لكن الأضحية فيها معنى العبادة فلا يذبح غير مسلم. وفي بعض يعني هؤلاء الذين يعملون عمال ينتشرون يوم العيد وكل واحد معه سكاكين وربما يتعلم فيها لأول مرة، وبعضهم ممكن ما يكونوا مسلمين أصلا، يعني من الهندوس أو البوذيين أو السيخ أو يعني غيرهم، ذول ما يجوز أصلا يذبحوا أساسا، يعني ما يجوز لمسلم أن يأكل من ذبائحهم أبدا. وقلنا أن الأضحية فيها معنى العبادة، ولذلك لابد أن يكون الذابح مسلما. طبعا الصدقة منها فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، والنبي عليه الصلاة والسلام قال كلوا وأطعموا وادخروا. كم مقدار يعني طبعا قولوا كلوا منها، هل هو واجب الأكل؟ بعضهم قال أكل واجب، لكن الراجح أنه الأكل غير واجب لكن مستحب، ففي بركة لك يا أخي وفي خير لك إذا أكلت من أضحيتك، في خير وبركة لك إذا أكلت من أضحيتك. وأما مقدار الأكل فقد اختلف العلماء رحمه الله في مقدار ما يأكل وما يهدي ويتصدق، والأمر في هذا واسع، والمختار أن يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلثه بثلث، كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه يطعم أهل بيته الثلث ويطعم فقراء بني الثلث ويتصدق على السؤال بالثلث، وهو حديث أو إسناد حسن. وكذلك الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن الأضحية كم يقسم منها قال تجعل ثلاثة أثلاث، يؤكل ثلث ويتصدق بثلث ويطعم قرابته وجيرانه الثلث. وكذلك فإن لو دعا ناس على طبخها ودعا ناس هذا طيب أيضا. أخونا محمد من المغرب تفضل يا أخي.
سؤال الله يجزيك بخير، جينا في الماضي
حجيت السنة الماضية
وجينا من عرفة عن أخدام ومشى علينا الحال، ولقينا في هذا الكتاب اللي دارت المايا قال لنا تصلوا العشاء والمغرب والعشاء فريق.
طيب لما صليت المغرب والعشاء
هذا هو السؤال،
صليت المغرب والعشاء في الطريق
طريقي قرب من المزدلفة، باكل من المزدلفة بعيدة،
لا مشينا
على الأخدام.
أيوة، وما دام إنه أنتوا يا أخي طلعتوا بعد المغرب فلا مانع أن تصلوا في الطريق، لا مانع، السنة تصلوا في مزدلفة، لكن كونكم صليتوا في يعني قبل مزدلفة لا يضر من جهة صحة الصلاة، لا يضر من جهة صحة الصلاة. نعم
نعم.
طيب في شيء أرى
هذا هو السؤال. الله يزلي.
الله يحييك يا أخي، حك الله. معنا أبو أنس أيضا من المغرب. أبو أنس، فأنس طلع. خالد
أيوه خالد
تفضل يا أخي.
يا شيخ عندي بالنسبة للأضحية على أي شك يعني يجوز ذبحها، هل الشك الأيمن ولا الشك اليسر بتكون متوجهة للقبلة؟
أيوه، هو شوف إذا وجهها للقبلة وإذا أراد أن يذبح بيمينه سيضجعها على الشق الأيسر. نعم
أيوة.
ويوجهها للقبلة ويذبح بيده اليمنى، إلا إذا كان طبعا أعسر يذبح باليسرى، لكن هو يضجعها ويذبح بيمينه يوجهها للقبلة.
أيوة.
طيب فيضجعها على شقه الأيسر. نعم.
طيب بالنسبة إذا كان فضك قيمة الأضحية على الأخوان في سوريا هل يجوز؟
العلماء يقولون ذبحها أفضل من الصدقة بقيمتها ولو كان أكثر، يعني افرض يعني قيمتها 1000 وصدقت ب3000 شراؤها بال1000 وذبحها أفضل.
الله يجزاك خير يا شيخ.
حياك الله يا أخي، أهلا وسهلا. أبو محمد تفضل من العراق. محمد.
السلام عليكم شيخي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ألو.
تفضل تفضل.
شيخي قبل ثلاث أيام حضرتك قلت أنه ما يجوز الرجل يشارك بالسبب الأضحية.
يعني.
إنما أنا وزوجتي موظفين ودائما نجمع.
أبا محمد.
تفضل شيخي.
العبارة التي قلتها لا يصح الاشتراك في الأضحية إذا كانت شاة، لا يصح الاشتراك، يعني من جهة الصحة الشاة ما يضحي فيه أكثر من واحد عنه وعن آل بيته طبعا. فلذلك إذا صار عندك القيمة ضحي، صار عندها قيمة ممكن هي تضحي، لكن الاشتراك في شاة واحدة لا يصح، أما البدنة والبقرة يصح الاشتراك.
هي شنو شيخ لا تسمح لي الله يبارك فيك، يعني احنا من قدر راتب وراتب من ندمجه سوى نوزع على كل مصروفات البنت اللي يبقى منه يتوزع بيناتنا، قلنا ما بيها يعني ما بيها شيء إذا أخذنا قيمة الشاك وذبحناها نعتبر مثل مصروفات البيت، فما هو رأيك الله يبارك فيك والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب تسمع الجواب إن شاء الله. مسعود معنا تفضل.
مساك الله بخير يا شيخ.
الله يحييك يا أخي.
الله يبارك فيك. طال عمرك عندي سؤال عن أسك حج المفرد، ما هو الواجبات اللي عليه جزاك الله خير؟ هل عليه أضحية ولا لا؟
لا، المفرد يعني هل عليه هدي ولا
عليه هدي ولا لا؟ أين
المفرد يستحب الهدي له ولا يجب عليه، وإذا ذهب وطاف وسعى وذهب إلى بعد ذلك منى وعرفة ومزدلفة ورجع إلى منى ورمى جمرة العقبة ونحر وحلق وطاف الإفاض وسعى ورمى أيام التشريق وبعدين طاف الوداع انتهى حجه، فيكون الهدي مستحبا عليه ولا يجب.
مستحب يعني مو هو
ما هو واجب.
ما هو واجب؟ أبي طال عمرك يجوز إني أطوف أسعى يعني بعد رمي الجمرة العقبة الكبرى.
أيوة، إذا تبغى تأخر السعي ما في، تطوف وتسعى بعد رمي جمرة العقبة الكبرى.
جزاك الله خير وبارك الله فيك.
حياك الله يا أخي. أبا عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بغيت سؤال يا شيخ لو سمحت.
تفضل يا أخي تفضل.
زوجتي أرادت الحج.
أيوة.
خرجت من بيتي وهي غضبانة دور إذني. كان يجب الحج يا شيخ؟
نافلة ولا فريضة؟
لا فريضة يا شيخ.
طب طبعا هي يجب عليها أن تحج في جميع الحالات، الفريضة إذا ما حجت ما يشترط استئذان الزوج، ولكن ما هو معنى ذلك إغاظة الزوج، يعني هي ستقول له أني لابد أن أحج ولكن لابد أن يكون ذلك يعني بتلطف و يعني مداراة الزوج، وأنت من جهتك ما تمنع لأنه حق الله مقدم.
هي لم تخبر، يعني ذات الأمر الموضوع هي مخفية الموضوع يعني ما تريد الإبرار بذلك.
لا لا، هي تخبره كيف هذا الزوج تخبره.
أيوة
يعني خطأ، عدم إخباره خطأ، لازم لابد أن تخبره وتذهب، هذه فريضة الله ما تقدمها، لكن تخبره ما تصير مفاجآت فجأة تختفي من البيت، ما يصير.
حتى لو هي غضبانة هي خرجت غضبانة يا شيخ، يعني ما
الآن يا أخي ما دام شوف ما دام راحت الطاعة لعلك إن شاء الله أنت تدارك الموضوع، وصح إنها أخطأت في إنها ما فاجأتك وما أخبرتك، لكن يعني لعلك إن شاء الله ما دام إنها راحت إلى طاعة ما راحت إلى يعني له أو عيب، فلعله إن شاء الله أنت يعني أجرك عند الله في أن يعني تأذن يعني تسمح لها بالذهاب ويعني ترضى عنها، لأن رضاك عنها مهم جدا بالحقيقة.
جزاك الله خير.
الله يكرمك حياك الله. أخت سمر من مصر تفضل. تفضلي.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام طيب بركاته.
ألو
تفضلي.
لو سمحت يا شيخ أنا متزوجة دلوقتي. ألو
معك تفضلي. نعم
أنا متزوجة دلوقتي بقالي 9 شهور وعمري 23 سنة ولحد دلوقتي يعني أنا أنجبتش وفي مشكلة عندي جدي، أنا ينفع إن أنا ممكن إن أنا أسيبه يعني وكده ولا هو حرام؟
يعني أنتوا بس صار لكم 9 شهور من تزوجتوا فقط؟
عندي 9 شهور متزوجة بس.
طيب يا طيب يا اختنا الان
شهور. انا
عم انا عندي يعني متجوزه بقالي 9 شهور
بس انت ما
طيب انا 9 شهور لسه 9 شهور بدري. في ناس ينجبوا بعد سنه وسنتين وثلاث واربعه، ولذلك ننصحك بالصبر اذا كان صاحب دين وخلق وصاف ننصحك بالصبر. اما اذا تبين انه عقيم بالفحوصات تبين انه عقيم ما ينجب ابدا خلص الامر اليك، لكن انا اقول لك 9 شهور بدري، ما تفكر تنفصل بعد 9 شهور، لسه امامكم يعني عمر ان شاء الله، ولعلكم لعل الله سبحانه وتعالى يكتب لكم الذريه الطيبه. اخونا مروان تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
نحبك في الله عز وجل.
اهلا وسهلا.
الله يخليك شيخ. شيخ الله يخليك، والدي بيضحي واحنا اولاده.
ايوه.
وانا متزوج واخوي تزوج، تجي عني وعن اولادي او تجي اخوي وعن اولاده هيك؟
يعني من الذي سيضحي، انت؟
والدي سوف يضحي.
ايوه.
واحنا نشترك في نشترك في سبعه، نشترك احنا معه.
طيب ستضحي.
يعني تجي عني وعن اولادي؟
ايوه. انتم يعني عايشتون مع الوالد؟
نعم نعيش مع الوالد.
يعني نفقتكم واحده وطعامكم واحد؟
نعم.
يعني مشتركين؟ نعم. مشتركين في كل شيء.
نعم.
خلاص اذا مشتركين في كل شيء تكفيكم اضحيه واحده.
جزاك الله خير شيخ.
الله يحييك يا اهلا وسهلا. ام روان من مصر تفضلي.
عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك حضرتك؟
اهلا وسهلا حياكم الله.
كل عام وحضرتك بخير.
وانتم طيبين.
عايزه اسال حضرتك، اخويا يعني هو هيفتح السريدي وحلق دقنه متعمم من ده هنا عشان كان عنده مقطع مصر.
ايوه.
فده عليه ايه قصه دوت؟ وبعدين احنا طبعا هتعرف الاحوال السياسيه في مصر، فبالنسبه لقطع الارحام اللي الناس المؤيده للانقلاب او لل لفسك الدماء، ايه الحكم فيها؟ ونرجو من حضرتك
الدعاء
يعني
دينا
باصلاح الاحوال ان شاء الله.
نسال الله سبحانه وتعالى ان يصلح احوالكم وان ينشر الامن والايمان في مصر وسائر بلاد المسلمين. طيب اخونا خالد تفضل يا خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا شيخ عندي ثلاث اسئله، السؤال الاول عندي سفيحنا في عمار دار اخويا.
نعم.
وسكن في عمارة أنا وأخوي في عمارة.
إي تمام.
عمارتنا، فهل يضحي لازم أضحي أنا ولا هو يضحي لك عننا إحنا إخواننا؟
نفق أنتم يعني كل شيء أنتم مشتركين فيه في النفق؟
لا 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 لا، إحنا الوالدة تحت، إحنا بنتقدم.
طيب
عند الوالدة وواحد حال بعض.
طيب إذا على كل واحد أضحية إذا استطاع بس.
أيوة. طيب سؤال، أنا جت بنت الشيخ وتوفت ثاني يوم، علي شيء؟
العقيقة إذا استطعت.
طيب الشيخ أنا عندي مؤسسة وعندي العامل الذي جاء من السعودية واشترى له معدة، أنا فرضا القيمة 100,000 أدفع معه 5,000 ريال ويشتغل برا، ونتفق يعني على نفاق بس إنه كان يعني زي ما تقول على حسب السوق يعني طالع نازل، فهذا الحرام ولا؟
يعني هو اشترى معد من ماله ولا أنت اشتركت معه فيها؟
هو لا انا ابغى عشان يصير حرام، انا فرضا هو اشترى عده قيمتها 5,000 100,000
100,000
ايوه، انا فرضا ساعدته ب 5,000 10,000 فرضا.
ايوه
10% من المعده انا اياه، ويشتغلوا برضا عاد هو اخر الشهر عاد هو يعلمني كل يوم يعلمني اشتغل كذا انا اعطيه عقد، هو اخر الشهر يعطيني وفرضا يعطيني المقسوم يتفضل يعطيني 2,000 3,000 زي كذا.
اي بس
هل هذا جائز ولا حرام؟
اي بس شوف يا اخي خالد، الان انت لما اشتركت معه معناها أن نصيبك من الربح بحسب نصيبك من رأس المال، يعني إذا دخلت مثلا معه بعشر رأس المال حتخذ عشر الأرباح.
اي بس يا شيخ أنا لا تنسى أني عندي أنا أفتح مكتب وأشتغل وتأمينات وزكاة وما إيش وأخود وتوظيف سعودي وفي
طيب.
كله علي أنا.
طيب التكاليف تخصم من الأرباح وبعدين الباقي كل واحد يأخذ على نسبته.
انت طيب بس يا شيخ، بس هو اكيد ان العمل اللي جاب ما يعلمك الارباح، ضرب كسب له 50,000 100,000 يعلمك.
طيب.
انا كتبت على
خير ان شاء الله،
بس راح اعطي حد عشان
الجواب إن شاء الله في شركة المضاربة وفي شركة أيضا العنان. الأخونا حيدر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
كيف حالك كيف العزيز؟
الله يحييك يا أخي حياك الله.
الله يحفظك بحق محمد وآل محمد.
الله يحييك.
شيخ العزيز ممكن سؤال؟
نعم نعم.
ماذا تقول في عاش الذي تبع
رجل؟ يا أخي الله شوف سبحان الله العظيم. في العشر الأوائل من ذي الحجة يخرج هؤلاء ليطعنوا في أم المؤمنين. نماذج يعني على كذا يعني على العلن على الفضائيات يعني. المجاهرة بسب أم المؤمنين في العشر الأوائل من ذي الحجة على الفضائيات يعني هذا ليس الآن ذنبا سريا مستورا، لا، هذا ذنب مجاهر به. يعني هؤلاء دينهم سب وشتم، دينهم سب وشتم في العشر الأوائل من ذي الحجة، دينهم سب وشتم. وعلى من؟ زوجات النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الله قال الطيبات للطيبين، طيبون الطيبات، الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات. النبي عليه الصلاة والسلام طيب ولا ما هو طيب؟ ها؟ وزوجته؟ الله عز وجل يزوج نبيه من 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 كافرة؟ وهؤلاء يتهمون بأبشع التهم. فانظروا يا إخواني، والله الواحد فعلا لازم يخشى على نفسه. يعني واحد شوف هؤلاء الضلال مشركون يسبون أمهات المؤمنين في عشر ذي الحجة. شوف الدين عندهم الدين سب وشتم، على من؟ أفضل الناس، آل النبي صلى الله عليه وسلم. لك احنا نعظم آل النبي، والصلاة على آل محمد، آل محمد، آله آله يدخل فيهم زوجاته، آله زوجاته، آله يعني آله من هم أهله؟ زوجاته وبناته وأبناؤه قرابته، هذول آله. فنتصور ناس يقوم يصلي على محمد وعلى آل محمد وآل محمد وآل محمد، يعني يطعنون في آل محمد ويسبون آل محمد ويشتمون آل محمد. ولذلك والله الواحد المعروف النوعيات هذه من البشر يعني يقول الحمد لله على الحمد لله على السنة، الحمد لله على النعمة، الحمد لله أن الله هدانا لهذا، أن نوقر محمد وآل محمد ونحترم محمد وآل محمد ونثني على محمد وآل محمد وفي الصلاة وأمهات المؤمنين على رؤوسنا أمهاتنا وأزواجه أمهاتهم. الله يقول أزواجه أمهاتهم، وهؤلاء يقول أزواجه أعداؤهم، يكذبون الله. نسأل الله الثبات الهداية من الله. أبو قيس من إسبانيا تفضل. أبا طيب. الأخ عبد الرؤوف.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام طيب وبركاته.
كيف حالك؟
أهلا.
عايز أسألني سؤال عن الحج اللي بيخلص.
تفضل.
دلوقتي أنا بعد ما جيت من عرفة.
أيوة.
ورميت الجمرات.
أيوة.
هل يعني ما بحلق يعني بعد ما رمي الجمرات بحلق ولا بحلق؟
أيوة.
بروح اطوف طواف الطواف الاول ولا
اقلع الاحرام الاول؟ لا ممكن تتحلل وروح اطوف بثيابك ما في مانع.
اطوف بعد ثلاث ايام رمي الجمرات.
ايوه لا مانع، لا مانع من ذلك. يعني حتى لو رحت طفت بالاحرام لا مانع، ولكن ما دام انك رميت وحلقت انت تغير ثيابك وبعدين تريد تروح تطوف بثيابك لا مانع، تؤخر الطواف الأخير لا مانع. عرفت يا أخي عبد الرؤوف؟
لا شكرا شكرا شكرا.
أهلا أهلا وسهلا أخونا حمد تفضل. حياك الله يا حمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام طيب وبركاته.
مساك الله بالخير.
الله يمسيك بالخير.
يا شيخ أنا من الطائف، جاي من الطائف في حملة عصبة.
أيوة.
وخفت انهم يرجعون مع النقطه، فلبست الازار ولبست الثوب احتاجيت مركه هنا. ما أدري وش علي يعني.
طبعا لابد من التوبة لبس المخيط. طيب.
نعم.
ومن لبس المخيط عمدا ويخرج الفدية. طيب. والفدية إما ذبح شاة في مكة على فقراء الحرم أو إطعام 6 مساكين مساكين الحرم أو صيام 3 أيام. نعم.
نعم.
يعني أنت يا أخي كان لو رحت فيها بإحرامك. طيب. وترفت واشترط اشتراط. أيوة يعني الاشتراط. إن حبسني حابس محلي حيث حبسني.
أنا قلت الكلام هذا. نعم.
إيه الحين على أي حال أنت خلاص الآن مضيت وذهبت يعني أنت مضيت وذهبت لكن أقول لك الآن على موضوع لبس المخيط إنه أصلاً لبس المخيط مخالفة.
نعم.
أي نعم. حياك الله أبو عدنان من المغرب. أبو عدنان.
نعم السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يخلي الشيخ عندي سؤال.
نعم.
أنا زوجتي كانت حامل.
نعم.
وتم إزهار.
أيوة.
كم المدة التي تصلي فيه بعد ما تمت عملية إزهار؟
كم عمر الجنين لما أجهضته؟
3 أشهر.
يعني تبينت فيه الخلقة يعني الصورة صورة الإنسان يد راس إلى آخره يعني تشكل الجنين أليس كذلك؟
نعم نعم تشكل.
تشكل معناه نفساء ما تصلي الدم دم نفاس.
نعم هذا مثل طبيب.
الدم دم نفاس حتى ينقطع.
حتى ينقطع.
نعم نعم.
نعم انقطع.
ما في صلاة فإذا انقطع اغتسلت وصلت.
شكرا يا شيخ الله
يجزيك. اهلا وسهلا ام ابراهيم تفضلي.
الو السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
والله بس عندي سؤال بس شيخنا.
تفضلي.
اخويا متوفي اريد اسوي له اضحيه.
ايوه.
ايه اريد بس يعني ندخل اسمه يصير.
ايوه انت لما تذبحي اضحيتك يا ام ابراهيم تقولين اللهم عني وعن آل تقولين اللهم عني وعن آل بيتي ويدخل فيهم أخوك.
نعم.
فالحمد لله هو يدخل. أبو نعم.
يعني بس لأبويا بحد يصير يعني بس اسمه.
لا أنت الآن ألست ستضحين أنت من مالك الأضحية مو هو أنت تضحين من مالك تشترينها؟
لا من أخويا الكبير.
ها يعني أخوك الكبير يريد أن يضحي.
إيه.
كويس. والسؤال هو هل يدخل الأب والأخ الآخر في الأضحية؟
لا ربت اسمه يعني باسم الوالد.
ما يحتاج يذكر اسمه أصلاً لما يقول أخوك هذا الكبير لما يضحي ويقول بسم الله. والله أكبر اللهم عني وعن آل بيتي سيدخل أبوك فيهم أبوه سيدخل لأنه هو من أهل بيت. تمام.
ذاك بعيد يعني سوين أضحية لأخوتي والأبوية والجد يعني بس
أستريت هو. أيوة طبعا هي أصلا هم داخلون بالنية هم يدخلون بالنية يدخلون فيها.
شكرا شيخ.
الله يحييكم. أخونا صالح تظل.
السلام عليكم.
عليكم السلام طيب وبركاته.
الشيخ أبغى أسألك لما أخش المسجد وأذن المؤذن صلاة الفجر صليت 4 ركعات قبل تقام الصلاة ما أكمل ذلك في هذا الشيء؟
سألت شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله عن صلاة بين أذان الفجر والفريضة فقلت له هل يصلي ركعتي الوضوء ركعتي تحية المسجد ركعتي سنة الفجر؟ فقال الشيخ يصلي 2 فقط سنة الفجر تكفي عن كل الأخرى هذه.
طيب الشيخ لمن يقول الإمام سمع الله ولمن حمد المؤمن مثلا يجيب كلمة والشكر
الشكر ما ثبتت، فما يجوز نخترع. ما ثبت كلمة الشكر والصلاة لك كما رأيتموني أصلي، فنحن نتبع ولا نبتدع.
الله يكرمك.
حياك الله يا أخي. أخونا موسى تفضل. موسى
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخ طيب؟
الله يبارك فيك
شيخ. عندي ضحية ما كان نيتي أضحي، فجاني شخص وزم الضحية، جاب ضحية، قال والله لو ما أضحي أزعل عليك ولا أكلمك ولا مرة واحدة، وجاب ضحية، قصيت شعري وظهري، هل يجوز لي أضحي ولا لا؟
يعني هذا كأنه أهداك هدية.
هذا ضحية.
أيه؟
أنا كنت أنيه إنه ضحي.
طيب، لا منع أن تنوي الآن من يوم ما ملكت بالإهداء، لما وهبك إياها هبة وقبضتها منه واستلمتها منه، تنوي إنك الضحي، ما في مانع، حتى لو كان من قبل أخذت من الشعر والفار ما يضر.
إيه.
حياك الله. أهلا وسهلا. حياك الله. أخونا فواز تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام طيب بركاته.
عندي سؤال طلاق.
الله المستعان.
عندي سؤال في الطلاق.
أيوة يا أخي. نعم. فواز لو سمحت. ايوه لو سمحت، بس لاني انا ما افهم عليك الان، لو تعطي السؤال الان تمليه للاخوه الان في التحكم ويكتبوه لنا ويرسلوه الان لعلهم ياخذونه منك الان، وناخذ سؤال الاخ ابي بشار قبل الفاصل. تفضل يا ابي بشار.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
شيخ، بالنسبه اذا رأت دم بعد طهارتها ب 12 يوم، هل حكم دورة أم استحاضة؟ وكم الحد الأدنى لأيام الطهر؟ السؤال الثاني.
لحظة، والحد الأدنى لأيام الطهر؟ تسمع الجواب إن شاء الله. السؤال الثاني
ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الضحى: سبحان الله وبحمدي عدد خلق رضا نفسي وزنة عرشي وبذلك كلماتي. هل يجوز أن نقول هذا الذكر بدال سبحان الله وبحمدي: أستغفر الله عدد خلقي ورضا نفسي؟
طيب، بس انت من وين، يعني لحظه، من اين اتيت انه هذا بعد صلاه الضحى؟ انه الذكر هذا ذكر يقال
من الله يرضى عنه، لما راه الرسول صلى الله عليه وسلم يسبح وتقطع الحصى، فقال: هل ادلك على ذكر يعني يكفيك هذا؟
ما اختلفنا، لكن انت ربطتها بصلاه الضحى. ليش ربطتها بصلاه الضحى؟ هذه معروفه من اذكار
ام سلمة رضي الله عنها، كانت جالسه وقت الضحى.
ايوه شوف، هو جلست بعد الفجر، طيب، الى ان تعالى النهار، فما ذكر انها صلت او ما صلت
بعد صلاه الضحى.
ايوه. ولا هو انه صلى او ما صلى، هو قال: قد قلت بعدك اربع كلمات ثلاث مرات. اذا هذه من اذكار الصباح.
طيب، الصباح مو اذكار الضحى.
أيوة. يعني حتى ما ربطها بالصلاة، لأن قلت أنت بعد الصلاة، فربطها بالصلاة.
نعم.
السؤال أنه هل ورد أصلا ربطها بالصلاة؟ لكن عندك سؤال آخر، أنت تقول: هل يقاس عليها مثلا أستغفر الله عدد خلقه، الله أكبر عدد خلقه، هل يقاس عليها؟ تسمع جواب إن شاء الله. أيها الإخوة الأخوة، تفضل أبو بشار.
أيوة، السؤال الأخير.
تفضل.
بجينا رسائل على واتساب أن سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق، سبحان الله عدد ما في السماء وإلى عدد ما في الأرض لما أحصى كتابه، هل هذا صحيح؟
طيب، تسمع الجواب إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
الله يحييك يا أخي، حياك الله. فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله.
لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما.
تطبيق زاد المسلم مجانا. احكام شرعية، مسائل فقهية، لطائف مفيدة، فوائد تربوية، قصص معبرة، ابيات مؤثرة، مواعظ وحكم وغيرها الكثير. تم تطوير هذا التطبيق ليكون دليلا شاملا نستعرض فيه الكم الهائل من ارشيف رسائل باقات جوال زاد مجانا، متوفر ضمن تطبيقات ابل ستور. تطبيق المنتقى من فتاوى ابن باز مجانا، مادة منتقى تجمع المسائل التي تكثر الحاجة اليها في ابواب العقيدة والفقه والمعاملات من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله مجانا، متوفر على المواقع التالية: تطبيق المنتقى من فتاوى ابن باز،
موقع المختار الإسلامي، أكثر من 50,000 مقال علمي وفكري، أحد أروقة المعارف والعلوم الشرعية، تجد فيه من تقي واختير من فرائد المقالات مع توفير محرك بحث متقدم لتوفير أوقات المهتمين. www.islamselect.net.
الرسائل يومية على صفحة الشيخ محمد صالح المجد على الفيسبوك وتويتر.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، ونأخذ بعض الأسئلة إن شاء الله أيضا. بالنسبة في قضية الأكل والإهداء، الوصي على أضحية الميت يقوم مقامه في هذا، فيقوم مقامه في الأكل، يقوم هو يوزع. وكذلك فإن الوكيل مجرد يذبح ويودي اللحم إلا إذا وكل في التوزيع، وأن يأخذ لنفسه لا، إلا إذا أذن له. فإذا الوكيل غير الوصي. الوصي مثلا الموصي قال: وأوصي ولدي فلان أن يذبح، أو أوصي أولادي مثلا أن يذبحوا لي من الثلث كل سنة أضحية مثلا. هذا الوصي يقوم مقام الميت في قضية الأكل والإهداء، يعني في التصرف. لكن الوكيل واحد قال آخر اذبح لي أضحيتي، الوكيل ما يتصرف إلا إذا أذن له الموكل. إذا قال له مثلا: كل منها، تصدق منها، أهدي منها. وكذلك لو كان في قرينة أو عرف، وإلا يسلمها للموكل الأصل، لأن التوزيع لصاحبها. ويجب التصدق من الأضحية بشيء قل أو كثر عند بعض العلم، واستدلوا على الوجوب بالأمر في قوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ويتصدق منها على المسلمين من الفقراء والمحتاجين، ويهدي للأقارب والأصدقاء والجيران. والفرق بين الهدية والصدقة طبعا أن الصدقة للفقير، أما الهدية ممكن تكون غني، قريب، جار، مودة، أخ في الله. طيب، ممكن نطعم أهل الذمة منها إذا كانوا فقراء أو جيران تأليفا لقلوبهم، لا مانع. واتفق أهل العلم على أن الهدية من الأضحية مندوبة وليست بواجبة، يعني إطعام الفقراء منها أوكد من الإهداء. يعني لو واحد قال: أنا خلي نصين، نص لبيتي ونص الفقراء، ما أبغى إهداء، نقول ما عليك شيء، ما يجب عليك الإهداء. ولكن كثير من العلماء رأى أن إهداء الثلث والصدقة بالثلث ويأخذ الثلث كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما. طيب، لو واحد قال: ما حكم ندخر، نحط في الفريزر، نحط الجزء منها، يعني احنا نتصدق بس الباقي ممكن يعني ناكل منه ونحط، نقول لا مانع. النبي عليه الصلاة والسلام قال: كلوا وأطعموا واحبسوا أو ادخروا، رواه مسلم. ويعني بعضهم يعني قال انه طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان نهى عن الادخار، قيل لحاجة الناس في تلك السنة ثم أذن به، ولذلك قال العلماء النهي منسوخ، النهي عن الادخار منسوخ بقوله كلوا وأطعموا واحبسوا أو دخروا، رواه مسلم. وعلى هذا يجوز ادخار لحوم الأضاحي. طيب، بالنسبة لنقل الأضحية، اتفق العلماء على أن محل التضحية هو محل المضحي، سواء كان بلده أو كان في السفر. والأصل أن لا تنقل الأضحية من بلد المضحي وأن توزع على فقراء بلده المحتاجين، وأن الأضحية تظهر في البلد وتكون شعيرة في البلد ويأكل منها ويتأكد أنها مجزئة صحيحة والسن المعتبر وما في عيوب، ويذبحها بيده. طبعا في أجر هذا، التسمية عليها ويشهد ذبحها ويشهد ذبحها أو ويأكل منها ويطعم أهله منها. لكن إذا استغنى أهل البلد قال العلماء يجوز نقله، أو كثرت الأضاحي مثلا نقلوا بعضها، صار في حاجة يعني مسغة في بلد مسغبة مثلا، وكذلك يجوز للمضحي المغترب عن أهله ووطنه أن يوكل في الشراء وذبح في بلده، فيقول والله أنا الآن في أوروبا أو في أمريكا وما يسمحوا بذبح، وين أحصل الآن؟ فيمكن أن يوكل أهله في وطنه بذبحها. طيب، بالنسبة للسؤال يعني عن المرأة، المرأة إذا رأت، طيب السؤال، هذا السؤال المكتوب الآن وصل، هو كان السؤال أو السؤال عن اكتشاف الغش في الأضاحي. طبعا هذا اكتشاف الغش في الأضاحي مسألة تتهم الناس المضحين، فلعلنا نشاهد هذا التقرير ثم نعود لإجابتي عما توقع من أسئلتكم.
من غشنا فليس منا. بعض التجار يضعون مع الماء ملحا، فإذا شربت الأغنام الماء تفخ بطنها كالبالون، فيظن المشتري أنها سمينة، وهي عكس ذلك تماما. ومن أكثر الطرق شيوعا في الغش أن البائع إذا رأى المشتري قادما رفع الذبيعة من يديها ويضع رجله على كرشها فينتفخ بطنها فيظن المشتري أنها سمينة، وإذا وضع المشتري يده على ظهرها وهي على هذه الحال ظن أنها سمينة. فما عليك إلا أن تقول للبائع إذا فعل ذلك أرجو تنزيل الذبيحة ليظهر لك الأمر جيدا. ومن طرق الغش أيضا غط الأغنام وتنويمها على بطنها في مكان عال فتظهر للمشتري أنها سمينة وهي ليست كذلك، وكذلك إذا وضع يده على ظهرها ظن أنها سمينة وهي ليست كذلك، وقد تكون مريضة في ركبها أو غيرها. فما على المشتري في هذه الحالة إلا أن يطلب من البائع إطلاقها وينظر إلى طريقة مشيها، فقد تكون عرجاء أو مريضة مع وضع اليد على ظهرها للتأكد من سمنها. تطبيق تأملات قرآنية مجانا، مشروع رائد لخدمة القرآن الكريم وتدبره من خلال استعراضه.
رسائل يومية على صفحة الشيخ محمد صالح المنجد على الفيسبوك وتويتر.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. الأخ كان عنده سؤال عن مسألة الشركات، إنه يعني هو الآن يبغى يشارك واحد يرحمك الله، هذا المصور عطس وأنا شمته. شركة العنان أن يشترك اثنان فأكثر ببدنيهما وماليهما ليعمل فيه ببدنيهما أو ببدن أحدهما والربح بينهما على ما شرطاه، فينفذ تصرف كل واحد منهما في ماليهما بحكم الملك في نصيبه والوكالة في نصيب شريكه. هذه الشركة جائزة بالإماع، ومن تطبيقاتها الحديثة شركة المساهمة، فيتشبه شركة العيان من جهة أن التمويل يقع من كل شركاء، وأما الإدارة فيمارسها بعض مؤسسي الشركة على فيمارسها بعض مؤسسي الشركة على نسبة من الربح. شركة المضاربة وتسمى شركة القراض، المضاربة أخذ من الضرب في الأرض، وآخرون يضربون في الأرض يبطون من فضل الله. التاجر يسافر في طلب الربح يبغي الفضل من الله يضرب في الأرض، هذه شركة المضاربة. أجمع العلماء على جوازها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يضارب بمال خديجة قبل البعثة طبعا، ويعرف الفقهاء بأن دفع مال لمن يتج به ببعض ربحه، وشبه المساقاة والمزارعة. وشركة المضاربة المال من واحد والعمل من واحد، ويتفقان الربح مثلا بين 50-50-30-70-40-60، وإذا صار خسارة يخسر صاحب الجهد جهده ويخسر صاحب المال ماله. طبعا فيها تفصيلات أخرى يعني، لكن الآن يعني أن يمول أحد الشريكين ويعمل الآخر، أن يمول أحدهما ويعملان جميعا، أن يمول جميعا ويعمل أحدهما. ويبدو أنه الأخ يعني السؤال من النوع هذا، أنه صار فيه تمويل مع بعض والعمل من أحدهما. وقد يقول لا بس أنا أبذل أعمال أخرى، يعني أبذل أعمال أخرى في الأشياء الرسمية والتخليصات والمعاملات والرخص والتجديدات. طبعا هذه يعني صحيح أنها داخلة يعني تخم الشركة، فيقدر له ذلك في نسبة الربح، لكن ذاك دفع أكثر وعمل أكثر. يعني ما يقول والله لأن أنا يعني يستغل مثلا أنه ضعف الطرف الآخر، يستغل ضعف الطرف الآخر مثلا فيجور عليه، هذا طبعا لا يجوز. طيب بالنسبة لموضوع الطهر، أقل الطهر 15 يوما عند جمهور العلماء، هذا أقل الطهر. فلذلك يعني لو حاضت حيضتها المعروفة ثم جاء دم ثم جاء بعده ثم جاء الطهر ثم جاء بعده دم، أقل الطهر عند العلماء 15 يوما. طيب طبعا الحيض دم الحيض له صفات، وكذلك دم الاستحاضة أحمر مشرق غير ذاك داكن أسود رائحة منتنة في أوجاع مصاحبة، تميز المرأة بين الحيض والاستحاضة. بالنسبة للدعاء الذي ذكر سبحان الله عدد خلقه ورضى نفسه وزينة عرشه ومداد كلمات، وردت مع التسبيح كما في حديث جوية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، قال ما زلت على الحال التي فرقتك عليها؟ قال نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزن بما قلت منذ اليوم لوزنت هنا، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه وزنة كلماته. إذا وردت مع سبحان الله وبحمده، وردت مع سبحان الله وبحمده. طيب بعد صلاة الغداء يعني بعد صلاة الفجر، ورد لفظ آخر حديث سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضى نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته، رواه مسلم. فوردت مع التسبيح فقط مع التفصيل، الصيغة الأولى فيها الإجمال. طيب قضية الـ يعني الحوقلة، القضية الحديث يعني القياس على الأذكار، طبعا القياس على الأذكار لا يصح، فإما أن يأتي نص أو نلتزم بما ورد. يأتي نص حديث إنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم خرج على امرأة ودخل على امرأة وبين يديها نوى أو حصد تسبع به، فقال أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل، سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما خلق بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. الحديث رواه أبو داود والترمذي وحسنه الترمذي، وكذلك فإن الأخ يسأل عن الاستغفار. الاستغفار من الأذكار المطلقة التي ينبغي على العبد أن يلازمها في كل حين. ويعني مرة أخرى ما نعمل قياسات في الأذكار، إما أن يرد بنص أو ونكتفي بما ورد، لم نكتفي بما ورد. طيب، هذا بالنسبة لأسئلة يعني هذا اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يتوب علينا وأن يتقبل منا وأن يوفقنا ليحب ويرضى، وأن ييسر على إخواننا الحجاج حجهم، وأن يكتب لهم السلامة والأجر، وأن يتقبل من المضحين ضحاياهم، وأن يكتب لهم الجزاء الأوفى، يجزيهم بها الجزاء الأوفى. ونسأل أن يغيث إخواننا المستضعفين ويرفع الضر عنهم ويكشف البأس، إنه جواد كريم رؤوف رحيم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.